استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. ما زال الكلام في كراهة التنفل قبل وبعد صلاة العيدين. ذكر المصنف انه لا نافلة قبل وبعد الركعتين تبعا للرواية رواية محمد بن مسلم قال وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة، تدل بها على كراهة التنفل قبل وبعد الركعتين. يستثنى من ذلك، يستثنى من كراهة الصلاة عليكم السلام كراهة النافلة قبل وبعد صلاة العيدين، يستثنى من ذلك ما لو كانت الصلاة في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وأراد الخروج، أراد المصلي الخروج إلى الصحراء، إلى صحراء المدينة، إلى مكان بارد عليكم السلام لإقامة الصلاة، فنقول بكراهة الصلاة كراهة التنفل قبل صلاة العيدين إلا في خصوص هذا المورد، يستثنى هذا المورد، يستحب لمن خرج إلى صحراء المدينة يستحب أن يمر بالمسجد النبوي ويصلي ركعتين، يستحب أن يصلي ركعتين قبل الصلاة، هذا مورد مستثنى، يستثنى من كراهة التنفل قبل صلاة العيدين استحباب صلاة ركعتين في المسجد قبل الخروج إلى الصلاة عليكم السلام ورحمة الله في المدينة. إذا كان في الصلاة في المدينة يستحب أن يصلي ركعتين في المسجد اتباعا للنبي وتأسيا بالنبي، فإن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، فالتأسي يقتضي الاستثناء وتخصيص الكراهة في غير هذا الموضع. قال ويكره التنفل قبلهما بخصوص القبلية وبعدهما إلى الزواج بخصوصه للإمام والمأموم إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يستحب أن يقصد، يستحب أن يقصد المصلي المسجد الخارج إليها، يستحب أن يقصده الخارج إليها، الخارج إلى الصلاة يستحب إلى أن يقصد المسجد. نعم سيدي.
صلاة الزيارة إذا كان
رأيت
يوم
ليلة
الكبرى،
نعم، لا يبدو أن التنفل هذا الكراهة مختصة للنافلة المبتدأ، أما النافلة ذات السبب فلا. قول المصنف اي لا مانع من تقييده، يعني اذا كان هو هذا مراده لا مانع من تقييده، قد يقال يعني بان هذا مختص بالناس للمبتدئه وحينئذ تخرج صلاه الزياره، والا اذا قلنا بالاطلاق وان الناس مطلقا مكروهه فلا مانع، خلي يكون مشمول هذا ايضا، تكون مكروه الصلاه تكون مكروهه. وواضح شنو المراد من الكراهة، الكراهة يعني قلة الثواب في العبادة، قلة الثواب. قال ويكره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يستحب أن يقصده أن يقصد المسجد الخارج إليها، المكلف الخارج إلى الصلاة، ويصلي به بالمسجد ركعتين قبل خروجه للصلاة للاتباع. الرواية الدالة على ذلك رواية محمد بن الفضل عن أبي عبد الله قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة. قال تصلي في مسجد رسول تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله. هذا تدل على لزوم التأسي والاتباع، فيستحب الصلاة ركعتين في المسجد. نعم لو صليت في المساجد لعذر، انتهى الآن هذا الكراهة والاستثناء. الآن يقول إذا صليت العيدين في المسجد لعذر أو لا لعذر، قلنا يستحب الأصحاب بصلاة العيدين، يستحب أن تصلى صلاة العيدين في مكان بارد خارج المدن، لكن لو صليت في في المسجد إما لعذر أو من دون عذر. يجوز الصلاة في المسجد وإن كان يستحب الصلاة فيها في الصحراء، لكن يجوز الصلاة في المسجد. إذا صليت في المسجد، هل هذا الكراهة هل تقتضي إسقاط تحية المسجد؟ يقول لا، هاي الكراهة لا تقتضي إسقاط تحية المسجد. وهذا قد يؤيد أن المراد التقييد بخصوص النافلة المبتدأ، أما النافلة ذات السبب التي تكون لأجل الدخول للمسجد تحية المسجد يقول لا تسقط تحية المسجد، تستحب ويستحب الإتيان بتحية المسجد ولا يقال بكراهة التحية المسجد. نعم، تقدم علينا في باب تحية المسجد إمكان التداخل، إمكان القول بالتداخل، فإن تحية المسجد كما تؤدى بعنوان تحية المسجد قد تؤدى بأي نافلة أخرى أو أي فريضة أخرى، حتى لو دخل في وقت صلاة الظهر دخل عند الزوال فقصد بصلاة الظهر مثلا إسقاط تحية المسجد، قلنا هذا لا مانع منه، لا مانع من التداخل، لكن مع ذلك قلنا هناك أن الأفضل عدم التداخل، الأفضل الإتيان بتحية المسجد منعزلة عن كل نافلة أو فريضة أخرى. فالمصنف هنا يقول الشارح يقول إذا صلي صلاة العيدين في المسجد يستحب إلى أن يصلي ركعتي التحية، وإن كان بإمكانه بإمكان المصلي أن يأتي لصلاة العيدين أيضا بقصد التحية، لكن مع ذلك هو التداخل الأصل عدم التداخل والأفضل عدم التداخل. قال نعم، لو صليت صلاة العيدين في المساجد لعذر أو غيره، إما لعذر أو من دون عذر، صليت في المسجد استحب صلاة التحية للداخل، الداخل للمسجد يستحب إلى أن يصلي صلاة التحية، ولا نلتزم بشمول الكراهة لهذا المورد، يرتفع الكراهة في هذا المورد وإن كان مسبوقا. حتى إذا كان مسبوقا هذا الداخل، لاحظوا خلينا نتصور الحالة، إذا كان الإمام الذي يصلي بالناس ويخطب، قلنا في صلاة العيدين الخطبة متأخرة على صلاة العيدين عكس صلاة الجمعة، الخطبة متقدمة، فإذا دخل المصلي والإمام يخطب، يعني شنو يخطب؟ يعني فرغ من صلاته، فرغ من صلاة العيدين ودخل والإمام يخطب، فحينئذ هذا المكلف الداخل يكون مسبوق، يكون مسبوقا بالصلاة، فرغت الصلاة وفاتت عليه الصلاة، فحينئذ هذا هل يكره إلى التنفل أو لا يكره إلى التنفل؟ نقول الموجب لكراهة التنفل هو الالتحاق بالصلاة، وفي محل كلامنا في هذا المورد الصلاة فاتت عليه، إذا فاتت عليه بعد لا يجب عليه أن يصغي وأن ينصت للإمام، الصلاة أصلا سقطت عليه، فخطبة الإمام لا يجب عليه أن يصغي إلى تلك الخطبة، ففوات المتابعة وسقوط المتابعة لأجل الفوات هذا يعني استحباب أن يصلي ركعتي التحية. ينبغي لهذا المكلف أن يصلي تحية المسجد، يستحب إلى أن يصلي تحية المسجد ولا يقال بكراهة الركعتين، لأن هو الآن لم يصلي فاتته الصلاة، إذا فاتته الصلاة فاته وجوب المتابعة والإطغاء، فلا مانع من أن يشتغل بركعتي التحية والإمام يخطب، لا مانع من ذلك. قال وإن كان مسبوقا، هذا الفرع ذكر الشارح بعبارة إن الوصلية، راح نشوف ليش هاي إن الوصلية، يقول وإن كان مسبوقا يعني استحب صلاة التحية للداخل وإن كان مسبوقا، حتى إذا كان هذا الداخل مسبوقا بالصلاة والإمام يخطب الآن، نقول لا يجب عليك أن تصغي وأن تنصت للإمام، لأن الصلاة ليست بواجبة عليك، الصلاة قد فاتتك. يقول وإن كان مسبوقا والإمام يخطب لفوات الصلاة، هذا لفوات الصلاة تعليل لعدم لزوم الإنصات اللي هو ما دافع، تعليل لعدم لزوم الإنصات، ليش لا يجب عليه الإنصات؟ نقول لفوات الصلاة، لفوات الصلاة بفوات المتابعة، فإذا لا يجب عليه الأنصات بعد يبقى على القواعد يستحب إلى أن يصلي صلاة التحية المسجد. هذا اللي ذكره لفوات الصلاة تعليل لعدم لزوم الأنصات، اللي عدم لزوم الأنصات هو العلة لاستحباب تحية المسجد بالنسبة إلى هذا المصلي. ولذلك هو ذكر هذا بعنوان إن الوصلية، كأنما هذا فرد خفي. قد يقال بأن هذا المصلي الداخل إذا دخل مع الإمام، إذا دخل الإمام والمصلي دول المصلون دخلوا مع الإمام دخولا واحدا، نقول يستحب لهم أن يصلون تحية المسجد. أكو فرد خفي وهو هذا الإمام المأموم المسبوق أو المكلف المسبوق، هذا الذي نوى الصلاة وهو مسبوق، قد يقال بعدم شمول استحباب تحية المسجد لهذا المصلي أو لهذا الداخل. ليش؟ نقول هذا مسبوق ويجب عليه أن ينقص الإنصات يتنافى مع تحية المسجد، فيجب عليه أن يدخل إلى المسجد ويجلس من دون صلاة ويصغي وينصت للإمام. الشارح قال لا، حتى هذا الفرد، حتى هذا المكلف لا بأس أن يصلي، بالنسبة إليه لا بأس أن يصلي تحية المسجد، يستحب إلى أن يصلي تحية المسجد لعدم لزوم الإنصات، لعدم وجوب الإنصات، لفوات السبب الموجب للإنصات وهو المتابعة وفوات الصلاة. لذلك هو قال وإن كان مسبوقا والإمام يخطب لفوات الصلاة المسقطي، هذا المسقط صفة للفوات، لفوات الصلاة، صلاة فاتت وهذا الفوات يسقط المتابعة، لا يجب عليه المتابعة لأن المأموم فاتت عليه الصلاة، هذا المكلف فاتت عليه الصلاة، فلا يجب الإنصات فلا تجب المتابعة، فيستحب إلى أن يصلي صلاة تحية المسجد. ثم قال ويستحب، نعم شيخ، اي قلت هذا، قلت قد يؤيد يعني عدم شمول الكراهة لتحية المسجد قد يؤيد الاختصاص بالمبتدأ، كراهة المبتدأ. ليش لا ما نقول بالكراهة؟ لا ما قلنا بالكراهة شيخنا، قال نعم لو صليت في المساجد، في المساجد استحب صلاة التحية. لا هو قاعد يستدرك، ما قاعد يستثني، يستدرك يقول نعم إذا دخل إلى المسجد فيستحب إليه، لا تتوهم أن الكراهة شاملة لذات السبب، فكأنما قاعد يستدرك، قاعد يدفع توقف. إيه باعتبار المناسبة. نعم. لا هو باعتبار المناسبة، يعني احنا شنو اللي نتعرض إلى من ذوات السبب، يعني مثلا صلاة الزيارة من البعيد يعني ما لها علاقة بصلاة العيد، قد صلاة العيد تصلى في المساجد، فقال هو حتى ينبه حتى يدفع التوهم يقول يستحب إلى أن يصلي صلاة التحية، يعني باعتبار المناسبة، باعتبار اللي ممكن أن يصدر من المصلي الصلوات السببية اللي يمكن أن تصدر من المصلي، مثلا تحية المسجد، فتخصيص الذكر بتحية المسجد هذا لا يعني كراهة البقية. مو واضح هو شيخنا، مو واضح شموله وعدم شموله للمبتدأ وغير المبتدأ، مو واضح، بس واحد يعني ممكن أن يجمع قرائن، يعني لا الرواية مقيدة لا كلام المصنف مقيد، يعني قد يقال بالإطلاق وقد يقال بالتقييد، يعني كل منهما ممكن. ثم قال ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الأضحى. من المستحبات التي تذكر في صلاة العيد استحباب بعض التكبيرات المخصوصة بعد بعض الصلوات. أصل التكبير، يعني أصل حكم التكبير اختلف فيه. المشهور قال بالاستحباب، هاي التكبيرات المتعارفة بعد صلاة العيد وبعض بعد بعض الصلوات اللي تذكر في أو اللي تصلى في أيام التشريق، هاي التكبيرات المتعارفة اختلف أصلا في حكمها. المشهور قال بالاستحباب تبعا لبعض الروايات التي دلت على الاستحباب. في قبال ذلك السيد المرتضى التزم بالوجوب، قال أن تلك التكبيرات عقيب تلك الصلوات المعينة أمر واجب وليس بمندوب تمسكا ببعض الألفاظ الواردة بالروايات. الصحيح هو الذي ذكره المشهور، لأن الروايات صرحت بالاستحباب. بعض الروايات مثلا رواية النقاش عن أبي عبد الله قال لي أما أن في الفطر، الآن أريد أن نستدل على أصل الحكم الوجوب أو الاستحباب بعد ذلك ندخل بالتفصيل. قال أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، مسنون يعني مستحب، يعني سنة وليس بفريضة. قال قلت وأين هو؟ قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء إلى آخر إلى آخر تفصيل الرواية، رح نرجع نقرأ مرة ثانية. لكن هاي الرواية دلت على الاستحباب واضح. رواية أخرى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال يستحب. قال يستحب واضح، يعني كأنما شبه الصريحة في الاستحباب وعدم اللزوم. السيد المرتضى التزم بالوجوب في بعض كتبه اعتمادا على بعض الألفاظ الواردة في بعض الروايات، مثلا خبر الأعمش قال والتكبير في العيدين واجب، اعتمد على هذا واجب، واعتمد على ما ذكر الشارح على الأمر الوارد في بعض الآيات تذكروا الله في أيام معدودات. تذكروا الله هاي اذكروا صيغة افعل، هي تدل على الأمر، هي ظاهرة في الأمر ظاهرة في الوجوب. لكن الصحيح هو قول المشهور، لأن هاي الرواية تقريبا صريحة في الاستحباب مسنون مستحب، فيمكن أن تحمل عبارة الواجب في بعض الروايات الأخرى على تأكد الاستحباب وشدة الاستحباب. من هنا يقال أن الصحيح هو قول المشهور وهو أصل الاستحباب، لذلك المصنف ذكر الاستحباب قال ويستحب التكبير. هذا التكبير سواء قلنا باستحبابه أو بوجوبه يختلف في صلاة عيد الفطر عن صلاة عيد الأضحى، وبالنسبة لصلاة عيد الأضحى يختلف فيها الناسك في منى عن غير الناسك. في صلاة عيد الفطر تستحب التكبيرات عقيب أربع صلوات، تبتدئ من المغرب ليلة العيد، المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد، تنتهي بعد صلاة العيد، تبتدئ بصلاة المغرب ثم العشاء ثم صلاة الصبح من يوم العيد عيد الفطر ثم بعد صلاة العيد، هاي أربعة. في صلاة الأضحى، في صلاة عيد الأضحى يختلف الناسك عن غير الناسك. بالنسبة إلى الناسك لمن كان في منى، لمن يبيت في منى، هذا يستحب إلى أن يكبر 15 تكبيرة. أول تلك التكبيرات ظهر يوم العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق هو اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من عيد الأضحى، يعني تتمة العيد العرفي عندنا. العيد عيد الأضحى مو أربعة أيام، الأول شرعي والثلاثة الأخرى العرفية، يبتدئ من صلاة الظهر وينتهي بصلاة الصبح من أول أيام من آخر أيام التشريق، أو صلاة الصبح من ثاني أيام التشريق. 15 تبتدئ من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فخمسة في يوم النحر وخمسة في اليوم الأول وخمسة في اليوم الثاني، المجموع يصير 15. هكذا بالنسبة إلى غير الناسك، غير الناسك سواء كان في منى، سواء كان في منى لكن ليس بناسك، هو ساكن في منى وليس بحاج، ليس بناسك، لا يبيت المبيت المطلوب للحاج للناسك، هو بيت مسكن في منى، أو لا كما في نحن النائين عن منى ولسنا ناسكين احنا الموجودين في غير منى ولسنا بناسكين، هذا يستحب ان التكبير 10 مرات. خلينا نقرا الروايات. اما ما يرتبط بصلاه العيد الفطر، صحيحه روايه النقاش اللي قرناها قبل قليل، قال ابو عبد الله عليه السلام لي: اما ان في الفطر، قاعد نتحدث عن صلاه عيد الفطر، تكبيرا ولكنه مسنون. قال: قلت: واين هو؟ قال: في ليله الفطر. في ليله الفطر في اول ليله من شوال، في المغرب والعشاء الاخر، المغرب والعشاء من ليله الفطر، وفي صلاه الفجر وفي صلاه العيد، ثم يخطى. هذا دلت الروايه على استحباب التكبير 4 مرات في صلاه الفطر، يبتدئ من صلاه المغرب ثم يقطع. قال: كيف اقول؟ هذا راح يجي الحديث عنه في كيفيه التكبير. هذا فيما يرتبط بصلاه عيد الفطر. واما صلاه عيد الاضحى فصحيح الزراره عن ابي عبد الله قال عن التكبير في ايام التشريق، ايام التشريق يعني عيد الاضحى، في دبر الصلوات، فقال: التكبير في منى في دبر 15 صلاه في منى. ما قيد بالناسك، لكن واضح حينما تذكر منى صحيح الموجود في منى مطلق شامل للناسك وغير الناسك، لكن حينما تذكر منى ينسبق وينصرف الإطلاق إلى خصوص الناسك، فالانصراف مانع من التمسك بالإطلاق، فنبقى نقيد في خصوص الناسك. قال: التكبير في منى في دبر 15 صلاة، وفي سائر الأمصار في دبر 10 صلوات، في سائر المدن الأخرى غير منى في دبر 10 صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يعني يوم العيد، تقول فيه الله أكبر إلى آخر التكبير. قال المصنف: ويستحب التكبير في المشهور. هاي في المشهور ترتبط بيستحب، يعني المشهور قال بالاستحباب خلافا للسيد المرتضى القائل بالوجوب، وقيل هذا قول السيد المرتضى، وقيل يجب في قبال المشهور، قيل يجب للأمر بالتكبير المكنى عنا بالآية الكريمة بالذكر: فاذكر الله في أيام معدودات، هذا يدل على الوجوب. قال: ويستحب التكبير في الفطر عقيب 4 صلوات، أول تلك الصلوات الأربع المغرب ليلة العيد، وفي الأضحى عقيب 15 صلاة للناسك، ما قال لمن كان في منى، قال للناسك. الشارح إجا قيد قال للناسك بمنى، المصنف أطلق قال 15 بمنى و10 بغيره، ها بغير منى هو قيد، قال لا مو مطلق من كان بمنى، خصوص الناسك بمنى. في قبال الناسك بمنى اكو فرديه، فرد من هو في غير منى، من هو خارج منى، الفرد الثاني من كان في منى لكن ليس بناسك غير الناسك. قال صلاة للناسك بمنى وعقيبة 10 بغيرها وبها لغيره، بغيرها يعني بغير منى، لمن كان في غير منى كما لو كان في العراق مثلا، أو بمنى لكن لغير الناسك، كان في منى لكن هو ليس بناسك، وعقيبة 10 بغيرها يعني بغير منى وبها لغيره، هذا الفرد الثاني اللي يستحب إلى 10 تكبيرات من كان بغير منى ومن كان بمنى لكن ليس بناسك، وبها يعني بمنى لغيره يعني لغير الناسك، أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح آخر التشريق، آخر التشريق يعني 13، هذا لمن كان في منى، أو ثاني أيام التشريق لمن كان غير ناسكين سواء كان في منى أو في غير منى، ولو فات بعض هذه الصلوات. إذا فات بعض تلك التكبيرات، نام عن صلاة الصبح من أول أيام التشريق، فبطبيعة الحال هو لا يكبر عقب صلاة الصبح. فكيف يتدارك هذا التكبير؟ يقول يكبر بعد قضاء تلك الصلاة الفائتة، يكبر عقب القضاء. شو وقت يقضي تلك الصلاة؟ في نفس اليوم، في يوم آخر؟ يستحب إلى أن يكبر عقب تلك الصلاة التي فاتته. قال ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها، كبر مع قضاء تلك الصلوات الفائتة. ولو نسي التكبير خاصة، هو لم ينس الصلاة، أدى الصلاة لكن قام مباشرة من موضع الصلاة ونسي التكبير، نسي التكبير، الشارح يقول يأتي بالتكبير حيث ذكر. متى ما تذكر أنه نسي التكبير عقب تلك الصلاة يكبر حيث تذكر. لكن الرواية دلت، الرواية اللي قرناها سابقا دلت على أن لا شيء عليه، أن ناسي للتكبير لا شيء عليه. نفس الرواية الصحيحة، صحيحة علي بن جعفر، سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا، قال يستحب. يكمل الإمام قال فإن نسي فليس عليه شيئون. الرواية قالت أن الناسي لا شيء عليه، الشارح يقول من نسي التكبير يأتي بالتكبير حيث تذكر، حيث ذكر. حتى نجمع بين كلامه حتى نصحح كلامه، نقول مقصودة من التكبير مطلق التكبير بقصد مطلق القربة، القربة المطلقة، مو خصوص الاستحباب الوارد عقيد الصلوات في أيام التشريق، لأن الرواية قالت لا شيء عليه. الشارح حينما قال يكبر حيث ذكر لابد أن نحمل كلامه على القربة المطلقة، يعني يكبر بقصد القربة، شلون نسبح كثيرا كثيرا ما نسبح وندعو بقصد القربة المطلقة، يقول يكبر بنفس هذا التكبير لكن بقصد القربة المطلقة. قال ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر. وصورته، صورة هذا التكبير، الروايات اختلفت في بيان صورة هذا التكبير، البعض اتفقت على هذا المقدار اللي راح يذكر الشارح، ويضيف عبارة خاصة في صلاة عيد الأضحى، لكن الشارح يقول يكتفى بما زاد على ذلك وما نقص عن ذلك لوجود بعض الروايات التي ذكرت غير هذا، غير هذا المقدار. ويقول لو ذكر أي شيء من ما ذكر في الروايات كان جائزا، لأن الجمع بين الروايات يقتضي التخير، وهذا أمارة الاستحباب، الاختلاف في كيفية التكبير هذا أمارة الاستحباب، ويكون مؤيد لقول المشهور في قبال قول السيد المرتضى، يقول لو ذكر أي واحد من تلك الأفراد المذكورة بالروايات لكان جائزا وكافيا، على أن التكبير هو من ذكر الله، والذكر حسن على كل حال سواء كان بتلك الصيغة أو بصيغة أخرى غير تلك الصيغة. الروايات الدالة على كيفية التكبير نفس الروايات نرجع لها، رواية النقاش قال أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال قلت وأين هو، قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخر وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع، قال كيف أقول، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله عز وجل ولتكملوا العدة يعني الأيام ولتكبروا الله على ما هداكم. هاي الكيفية، أيضا هاي الكيفية باختلاف يسير وردت في رواية الأعمش، لكن في الأضحى رواية الأعمش قال والتكبير في العيدين واجب، أما في الفطر يذكر الذكر ثم يقول وبالأضحى، ينتقل إلى الأضحى حتى نبين هذا الدلالة على هاي الزيادة اللي راح يذكرها الشارع، يقول وبالأضحى في الأنصار في دبر عشر صلوات مبتدئة من صلاة الظهر يوم النحر إلى أن يقول ويزاد في هذا التكبير، في نفس رواية الأعمش ويزاد في هذا التكبير والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، هذا خاص في صلاة الأضحى واضح، بهيمة الأنعام يعني إشارة إلى الهدي في عيد الأضحى الأضحية. قال المصنف وصورته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا، ويزيد في تكبير الأضحى على ذلك الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وروي فيهما غير ذلك، روي في صلاة العيدين غير ذلك، غير هاي الكيفية، غير هاي الصورة، بزيادة ونقصان. وفي الدروس اختار المصنف الله أكبر ثلاثا، الآن هو في اللمعة ذكر الله أكبر مرتين، قال وصورته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فذكر التكبير مرتين، في حين بعض الروايات كما قرأنا ذكرت التكبير ثلاثا. يقول الشارح هو المصنف نفسه في الدروس اختار التكبير ثلاثا، يقول وفي الدروس اختار المصنف الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، كما ورد تقريبا هذا في رواية الأعمش. يقول الشارح والكل جائز، كل هاي الصور والكيفيات جائزة لورود في بعض الروايات، ويقول ذكر الله حسن على كل حال، بأي كيفية أنت تذكر التكبير هو حسن على كل حال. ثم قال ولو اتفق عيد وجمعة، إذا صادف أول أيام العيد مثلا، إذا صادف يوم العيد في يوم الجمعة، فمن ناحية مكلف مطالب بصلاة العيد، ومن ناحية المكلف مطالب بصلاة الجمعة، فكيف يفعل؟ هم يصلي صلاة العيد في أول الصباح ثم يسافر إلى قريته إلى بلده ثم بعد ذلك يرجع إلى إقامة صلاة الجمعة؟ المصنف يقول لا، لو اتفق صلاة العيد مع صلاة الجمعة، لو اتفق يوم العيد في يوم الجمعة، يقول صلى صلاة العيد وجوبا يجب عليه أن يجتمع لصلاة العيد بناء على الوجوب العيني، فيما لو اجتمعت الشرائط يجب عليه أن يصلي صلاة العيد، لكن يتخير في حضور صلاة الجمعة. ولو صلاة الجمعة واجبة بالوجوب العيني، احنا فارضين اجتماع الشرائط، وجود الإمام والجماعة والعدد والفرسخ وغيرها من الشرائط، ولو كانت صلاة الجمعة واجبة بالوجوب العيني، لكن في خصوص هذا المورد لدلالة الأدلة الخاصة ينقلب وجوب صلاة الجمعة التعييني ينقلب إلى وجوب تخييري، فيتخير إما أن يقيم صلاة الجمعة، إما أن يبقى ويقيم صلاة الجمعة، وإما أن يرجع ويصلي صلاة الظهر وتجزئ وتكون مجزئة، يتخير. دل على ذلك بعض الأخبار، رواية صحيحة للحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، فقال اجتمعا في زمان علي، هاي الحالة صارت في زمان علي صلوات الله عليه، الإمام الصادق يقول اجتمعا في زمان علي عليه السلام، فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتي، ومن قعد فلا يضره وليصلي الظهر. الإمام في زمان حضور الإمام وفي زمان اجتماع الشرائط، هو قال من شاء أن يحضر الجمعة فليأتي، تخير واضح، إذا أراد أن يصلي صلاة الجمعة فعلى الرحب والسعة، ومن أراد أن يقعد ويمضي إلى داره ويصلي صلاة الظهر في داره فلا يضر، يجوز ذلك. لذلك قال ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي، أو تخير القروي نسبة إلى القرية، نسبة إلى القرية قروي، تخير القروي الذي حضرها في البلد من قرية قريبة كانت أم بعيدة. رح نجي نعلق على هذا التقييد، هو قال ولو اتفق عيد وجمعة تخير بعد حضور العيد في حضور الجمعة، بعد أن حضر الجمعة، بعد أن يحضر عفوا بعد أن يحضر العيد، هو يتخير في حضور الجمعة فيصلي الجمعة، إذا أراد أن يصلي الجمعة، إذا اختار الحضور لصلاة الجمعة تكون الجمعة واجبة حينئذ، واضح بلا شك، يقول فيصليها واجبا وعدمه تخير بعد حضور العيد، تخير في حضور الجمعة وعدمه، يعني وعدم الحضور، تخير في حضور الجمعة فتكون واجبة، وعدم الحضور فتسقط ويصلي الظهر كما دل على ذلك الخبر، فيكون وجوبها عليه تخييريا بعد أن كان واجبا تعيينيا، يصير واجب تخييري لأن الإمام هو بنفسه قال تخير بين إقامة الجمعة وبين إقامة صلاة الظهر. الرواية مطلقة، الرواية قالت من شاء أن يأتي الجمعة فليأتي، ومن قعد فلا يضره، وليصلي الظهر. من شاء، أي من شاء مطلقة، ما قيدت هذا من شاء، سواء كان قرويا حضريا بعيدا قريبا في نفس المدينة في مدينة أخرى في مكان آخر، مطلقة التخير مطلق كما ورد في الرواية. هناك رواية لإسحاق بن عمار قد يستدل بها على التقييد. هذا الكلام طبعا هذا الإطلاق التخير مشهور، المشهور التزموا بأن التخير مطلق يشمل جميع المأمومين. راح نجي نتحدث عن الإمام شنو وظيفته، احنا الآن نتحدث عن المأموم. المأموم مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا، نائيا أو قريبا، قرويا حضريا، على كل حال هو مخير. لذلك المشهور التزم بالإطلاق، إطلاق التخير لكل مأموم. ابن الجنيد خفر قال هذا التخير في خصوص البعيد، في خصوص النائي، في خصوص النائي هو مخير بين إقامة صلاة الجمعة وبين إقامة وبين أداء صلاة الظهر ويجتزئ بها. أما بالنسبة إلى القريب، هذا القريب على المسجد الذي يكون قريبا إلى مسجد الكوفة، والإمام يقيم صلاة العيد في مسجد الكوفة ثم بعد ذلك يقيم صلاة الجمعة، ما ضر هذا القريب أن يصلي صلاة الجمعة ويجتمع مرة ثانية ويكون نورا على نور، شنو المانع من هذا الاجتماع؟ فابن الجنيد قيل، ابن الجنيد قال هذا التخير إنما هو ثابت في حق البعيد، أما القريب فلا، لا يتخير، يجب عليه أن يحضر الجمعة مرة ثانية بعد أن حضر العيد، يجب عليه أن يحضر الجمعة. استدل بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول إذا اجتمع عيدان للناس، عيد يعني عيد الأضحى أو الفطر والجمعة، الجمعة أيضا عيد من الأعياد، إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس، الإمام اللي يصلي اللي يخطب يقول ينبغي. طبعا إحنا نتحدث عن زمان شنو؟ عن زمان الحضور، عن الوجوب التعيين، لكن لا مانع من أن يقيم صلاة الجمعة شخصا غير الإمام حتى في زمان الحضور، حتى في زمان الإمام قد هو الإمام ينيب، أحسنتم، ينيب شخصا آخر بالنيابة العامة أو بالنيابة الخاصة لإقامة صلاة الجمعة، فالإمام يعلم تكليف الأئمة الآخرين مثلا الولاة وغيرهم، يقول ينبغي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى، مو في الثانية، في خطبته الأولى من أول بشركم إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، أنا أصلي صلاة العيد وحين الزوال أجي أصلي صلاة الجمعة، فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه، من كان مكانه قاصيا بعيدا، اللي كان مكانه بعيد لا يزاحم، لا يجي خلي يصلي صلاة العيد ثم يروح إلى مكانه يصلي صلاة الظهر، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف، أحب أن ينصرف عن الآخر، من الآخر؟ العيد الآخر، خلي لا يحضر العيد الآخر، لا يحضر الجمعة، خلي يصلي صلاة العيد ثم يصلي صلاة الظهر، فقد أذنت له، أنا أمير المؤمنين أذنت له، أذنت لهذا القاصي. لذلك استدل ابن الجنيد على أن هذا التخير قال الروايات الأولى مطلقة، هاي الرواية مقيدة بأن الإذن إنما هو ثابت علمًا لمن كان مكان الوضوء قاصيًا بعيدًا، أما من كان مكان قريبًا لا فليحضر، لا بد أن يحضر لإقامة العيد الآخر. روايات مطلقة، روايات مقيدة، صناعة الإطلاق والتقييد تقتضي تقييد المطلقات، فيكون التخير ثابتًا في حق القاصي. المصنف كنا عن القاصي، كنا عن البعيد، عن النائي بالقرون. هو من البعيد؟ هي مثلا البصرة، الكوفة مثلا، هي حاضرة قليلة صغيرة. البعيد لابد أن يكون قروي في قرى الكوفة، يعيش في القرى. فكنا عن القاصي، عن البعيد، فهمه هو من القاصي من البعيد إذا كان قرويا، لذلك هو قيد تبعا لفهم ابن الجنيد. ولذلك قال ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي. تخير منه خصوص القروي مو مطلق المأموم، لذلك هو قيد بخصوص القروي. الشارح يقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا التقييد ليس بصحيح. الأقوى عموم وإطلاق التخير، التخير عام، التخير مطلق ثابت لكل مأموم، سواء كان بعيدا قاصيا نائيا أو كان قريبا وليس ببعيد، التخير عام. يقول الشارح واللطيف أن المصنف نفسه، هو المصنف نفسه التزم بعموم التخير في سائر كتبه، في البيان وفي الدروس وفي الذكرى كما راح نقرأ عباراته، التزم بالإطلاق، التزم بإطلاق التخير بعموم التخير مطلقا، لا لخصوص البعيد القاصي النائي، لا خصوص مطلقا، مطلق المأموم هو مخير. فالصحيح هو عموم التخير. وأما الرواية التي ذكرت فأولا هي ليست بتامة سنده، هي ليست بتامة من حيث السند. إسحاق بن عمار لا يعتمد على رواياته، هو عامي ولا يعتمد على رواياته، هذا أولا. ثانيا صحيح هذه الرواية موجودة، لكن الأصحاب جميعا أعرضوا عن الرواية، فقط ابن الجنيد هو الذي خالف واستند إلى تلك الرواية، كل من عثر على تلك الرواية هو أعرض ونأى عن الرواية. إعراض الأصحاب خصوصا المتقدمين عن الرواية هذا يوجب كسر الرواية، حتى إذا كانت الرواية تامة سندا هذا يوجب إعراضهم، يوجب كسر الرواية وعدم الاعتماد على الرواية، وإلا الرواية كانت موجودة بين أيديهم، إذا كانت الرواية موجودة فلما أعرضوا عنها؟ لابد أن الأصحاب، متقدمي الأصحاب، التفتوا إلى جانب ضعف في الرواية، لذلك هم أعرضوا عنها. قد تخفى علينا تلك النقطة الموجبة لتضعيف الرواية، لكن الجميع، جميع من تقدم أعرض عن تلك الرواية، إعراضهم عن الرواية هذا يوجب إسقاط الرواية، هذا ثانيا. ثالثا الرواية إذا قرناها بدقة هي تقول أنا أأذن لمن كان بعيدا، لمن كان قاصيا، لمن كان مكانه قاصيا. هذا إذا ما قرناه مع الرواية السابقة، الرواية شنو قالت؟ قالت من شاء أن يأتي مطلقا، خيرت مطلقا. فالرواية الأولى صحيحة الحلبي خيرت مطلقا، الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار خيرت لخصوص البعيد. شوية اكتبتوا، إذا قال القائل مثلا، إذا قال القائل مثلا أكرم كل عالم، أكرم العالم عموم أو إطلاق، أكرم كل عالم أو أكرم عالما أو أكرم العالم، ثم بعد ذلك أشار إلى حصة خاصة وقال أكرم العالم العادل، هذا الكلام الثاني لا يناسب الكلام الأول. إحنا شو وقت نحمل؟ قرينا بالأصول، أصول مضافر، شو وقت نحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان أكو تناسي، إذا كان أكو تناسي وتكاذب وتعارض، ولو يسموه بحسب الإصطلاح تعارض غير مستقر لإمكان الجمع العرفي، إذا كان ابتداءً أكو تعارض وتنافي حينئذ نحمل المطلق على المقيد. أما إذا لم يكن هناك تنافي، لم يكن هناك تنافي، أنا أقول أكرم كل عالم، ثم في كلام آخر في خطاب آخر أشير إلى حصة خاصة أقول العلماء العدول يجب إكرامهم، ماكو تنافي، كل تنافي ماكو. إذا كان الحكم ثابتا للطبيعة، إذا كان الحكم ثابتا لكل عالم، ما تمانع أن أجي أخصص حصة خاصة وأشير لهم وأقول أكرم كل عالم، كما لو أقول أكرم كل عالما ثم بعد ذلك أقول أكرم زيدا، شنو أكرم زيدا ينافي إكرام عمر العالم الآخر حتى أقول إيه وقع التنافي بين الخطابين؟ لا، وجوب إكرام الجميع هذا لا يمنع من تخصيص حصة معينة والإشارة إلى تلك الحصة وإثبات الحكم لتلك الحصة. هو إذا كان الحكم ثابتا للطبيعي ثابتا لكل عالم لا مانع من أن يثبت في خطاب آخر للجميع. الرواية ما قالت غير القاصي لا يتخير حتى نقول أكو تنافي بين الرواية الثانية وبين الرواية الأولى، لا تنافي بين الروايتين حتى يحمل الإطلاق على المقيد، فنبقى نتمسك بالإطلاق ولا مانع من الالتزام بالإطلاق. لذلك المصنف يقول والأقوى عموم التخير، الصحيح هو عموم التخير. قال والأقوى، الشارح يقول والأقوى عموم التخيير، عموم التخيير يعني شنو؟ للقروي ولغيره، للبعيد ولغير البعيد، للنائي ولغير النائي. والأقوى عموم التخيير لغير الإمام، هذا كله حكم غير الإمام. أما الإمام شنو حكمه؟ خلي نكمل ثم نجي لحكم الإمام. لغير الإمام وهو الذي اختاره المصنف في غيره، وهو من هو؟ هو يعني العموم، هو الذي اختاره المصنف في غيره، يعني في غير الكتاب، في غير اللمعة، هو في غير اللمعة اختار العموم ولم يقيد هذا التخير بخصوص البعيد القروي كما في عبارته. لا، شوفوا عباراته اللطيف المصنف مو فقط يعنن. نعم شيخ، هل أكمل خدمتك؟ المصنف مو فقط يعنن، المصنف أصلا ملتفت لخلاف ابن الجنيد في بقية كتبه، في بقية كتبه، ويخطئ ابن الجنيد، هذا أولا. ثانيا هو ملتفت إلى الروايتين، ملتفت لصحيحة الحلبي ورواية إسحاق بن عمار، في كلا الروايتين هو ملتفت، ومع ذلك يلتزم بالتعميم ويخطئ من التزم بالتقييد بالقروي، هناك هم يذكر. فكان على المصنف في اللمعة أيضا يلتزم بذلك، يلتزم بالتعميم لأن التعميم هو الأقوى. قال والأقوى عموم التخير لغير الإمام وهو الذي اختاره المصنف في غيره، يعني في غير الكتاب. مثلا عبارته في الذكرى، لاحظوا عبارته، قال في الذكرى في الجزء الرابع وربما صار بعض إلى تفسير القاصي، هذا القاصي الوارد في رواية إسحاق بن عمار، يقول البعض فسر القاصي، يقول وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى، يقول البعض فسر القاصي الوارد في رواية إسحاق بن عمار بالقروي بأهل القرى، هو الآن فسر بذلك. قال وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى لأنه المتعارف. ثم قال في نفس الذكرى، قال والمعتمد التخير مطلقا، التخير مطلقا للقاصي اللي فسر بأهل القرى ولغير القاصي. قال والمعتمد التخير مطلقا وإن كان الأولى للقريب الحضور، للقريب يشعل يخلي اللي يحضر، الأولى لأن يحضر، لكن مع ذلك هو مخير، حكم الأولي التخير، لكن الأولى إلى أن يحضر، وإن كان الأولى للقريب الحضور، جمعا بين الروايتين، رواية يعني مقصودة صحيحة الحلبي و موثقة أو رواية إسحاق بن عمار. هذا كلامه في الذكرى. كلامه في الدروس قال ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد، اللي يصلي العيد يتخير، تخير مصلي العيد في صورة الجمعة أو في صلاة الجمعة عفوا، تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد، حتى إذا كان قريب ومن أهل البلد ابن ولاية أم لا مانع من ذلك، وأيضا مخير. قال وإن كان من أهل البلد. عبارته في البيان قال ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في من حضر الجمعة مطلقا، تخير من حضر العيد مطلقا. ليش؟ يقول لي صحيح الحلبي، هاي الرواية اللي قرناها أولا لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، وخصه ابن الجنيد، خص التخير ابن الجنيد بالنائي. ليش؟ يقول لي خبر إسحاق بن عمار، ابن الجنيد إنما خص هذا التخير بالنائي لخبر إسحاق بن عمار. أنا إنما قرأت عبارات المصنف جميعا في كتب الثلاثة، لأن هو المشارح قال وهو الذي اختاره المصنف في غيره، يعني في غير الكتاب، يعني في كل كتبة غير الكتاب هو اختار التخير. هذا يقرب ويقوي عموم التخير كما التزم الشارح. قال والأقوى عموم التخير لغير الإمام وهو الذي اختاره المصنف في غيره. أما الإمام، الإمام شنو وظيفته؟ يقول الإمام يجب عليه أن يحضر. ليش؟ لأن بعض المأمومين قد يريدون الحضور. صحيح هم مخيرين بين إقامة الجمعة وبين صلاة الظهر، لكن بعض المأمومين خصوصا من أهل البلد قد يرغبون بإقامة صلاة الجمعة، فيبقى الوجوب عيني على الإمام. يجب أن يحضر الإمام. ليش يجب أن يحضر؟ على القاعدة، لأن التخير ثابت علما بالروايات، التخير ثابت للمأمومين، هو يخاطب المأمومين ويقول ينبغي للإمام أن يعلم المأمومين بالتخير وأن يحضر، هو يحضر ويقيم صلاة الجمعة، والاحتمال أن يحضر. نعم إذا لم يحضر حتى من أهل البلد مثلا العدد ولم يستمع، حينئذ تسقط عليه ويصلي صلاة الظهر فرادى أو بمن حضر مما لا يستمل معه العدد. قال أما هو، يعني الإمام، مو فقط هذا، يقول ينبغي إلى أن يعلم الآخرين بالتخير أولا، يعلم الآخرين، لأن الرواية ذكرت يجب عليه أو ينبغي إلى أن يعلم المأمومين في الخطبة الأولى بالتخير ويعلمهم بالحضور. يقول أنا أحضر. لاحظ الرواية قالت ينبغي، إسحاق بن عمار، ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، أنا أجي وأحضر وأصلي العيد والجمعة. هذا أولا يعلمهم بحضوره هو، فمن كان مكانه قاسيا فأحب أن ينصرف عن الآخر، ويعلمهم أيضا بالتخير. الرواية الأولى صحيحة الحلبي أيضا واضحة في إعلام التخير، قال من شاء أن يأتي، هو الإمام يقول، فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتي ومن قعد فلا يضره. الإمام يبين وظيفة المأمومين وأنكم مخيرون، ويبين استعداد للمجيء، ويقول أنا آتي إن شاء الله على كل حال. قال أما هو، يعني الإمام، فيجب عليه الحضور، فإن تمت الشرائط صلاها، وإلا سقطت عنه، إذا لم تتم الشرائط سقطت عنه، ويستحب له. ليش قال يستحب؟ لأن الرواية عبرت ينبغي للإمام أن يعلم، لذلك هو قال يستحب، ويستحب له يعني للإمام إعلام الناس بذلك. يعني شنو؟ يعني بالتخير أولا، بأن وظيفتكم التخير بحضوره هو نفسه، ثانيا يقول أنا أحضر، أنتوا وظيفتكم التخير، إعلام الناس بذلك في خطبة العيد. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله يرحمه.